الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار كأس إفريقيا للأمم. والمنتخب الجزائري فقد شكر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون المنتخب الجزائري لكرة القدم رغم إقصائه في دور المجموعات مقدما تشجيعاته للخضر في المقابلات القادمة. وكتب الرئيس الجزائري على حسابه الرسمي على تويتر: هذا هو منطق كرة القدم، يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم اليوم وغدا، حظا أوفر في المقابلات القادمة إن شاء الله. كتب الرئيس الجزائري. نذكر بأن المنتخب الجزائري حامل لقب كأس أفريقيا تعثر أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 1-3 ليغادر بذلك البطولة من الدور الأول. مفاجأة بالطبع لمحبي كرة القدم الجزائرية وهذه الخسارة الغير المنتظرة، فرغم أن تشكيلة المحاربين كانت مدعومة بكل نجومها بدءا بالقائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن الأداء كان مخيبا والمستوى لم يكن بالشكل المطلوب. الكثيرون من المحللين أرجعوا سبب هذه الانتكاسة إلى المستوى الذي ظهر به القائد رياض محرز والذي لم يكن في مستواه العادي. وتنحصر أسباب هذا الوداع المخيب لحامل لقب كأس أمم إفريقيا من الدور الأول في عدة أمور، من بينها محرز لم يكن حاضرا حتى من الناحية الذهنية مع منتخب الجزائر، وعكس بقية المنتخبات التي حاول نجومها الضغط على أنديتهم للانضمام إلى منتخباتهم، رفض اللاعب الانضمام لمعسكر الخضر في الدوحة إذ طلب إجازة لمدة أسبوع لعقد قرانه. وبإجماع كل الفنيين وعشاق الجزائر فإن مستوى محرز تراجع كثيرا مع المنتخب وبدأ أنه غير قادر على الظهور بالشكل المطلوب، ما يزيد التساؤلات بشكل أكبر. ما قاله المدير الفني للجزائر جمال بالماضي بعد المباراة، فقال إن نتيجة اليوم التي تسببت في الخروج المبكر لا تتعلق بمسألة الإرادة بل القدرة. أما أسطورة المنتخب الجزائري في الثمانينات علي بن شيخ فعبر عن خيبة أمله الكبيرة بعد هذا الإقصاء، وقال في تصريحات تلفزيونية: اليوم للأسف المنتخب الجزائري لم يقدم ما يشفع له للمواصلة في البطولة، ومر بفترة فراغ أثرت على مستواه. وأضاف: كنا نتمنى أن نتجاوز عقبة الكوت ديفوار ونتأهل للدور الثاني، لكن للأسف لم نظهر مستوانا الحقيقي. هذه هي كرة القدم، تسعد من يمنحها أكثر. وختم: الآن علينا أن نتطلع إلى الأمام ونركز على اللقاء الفاصل للتأهل إلى كأس العالم 2022، وبعد ذلك سيكون لنا حديث آخر. قال نجم كرة القدم وأسطورة المنتخب الجزائري علي بن شيخ. المنتخب التونسي لقي أيضا هزيمة مساء الخميس بهدف مقابل لا شيء أمام غامبيا، وأكد المدير الفني للمنتخب التونسي منذر الكبير أن الهزيمة كانت قاسية على نسور قرطاج، وقال: المقابلة كانت صعبة تكتيكيا أمام منافس راهن على الدفاع، وقد بحثنا عن الحلول لفك تكتله في الخط الخلفي لكننا لم ننجح، وتابع: توقعنا الصعوبات ومع ذلك خلقنا عدة فرص وأتيحت لنا العديد من الكرات الثابتة، لكن للأسف لم نعرف كيف نستغلها. هذه الهزيمة أبقت المنتخب التونسي في المركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط ويتأهل إلى الثمن النهائي ليصطدم بمنتخب نيجيريا. وعن حظوظ المنتخب التونسي أمام نيجيريا أكد منذر الكبير أنها ستكون مواجهة صعبة لكن تبقى الحظوظ متساوية، بحول الله سندافع عن حظوظنا بقوة لنبلغ ربع النهائي. قال المدير الفني للمنتخب التونسي: مواجهات صعبة للعرب في ثمن النهائي، تنطلق هذه المنافسات يوم الأحد المقبل، وستكون لقاءات المنتخب العربية صعبة وقوية حيث يصطدم المنتخب المصري بالكوت ديفوار، تونس كما قلنا تواجه نيجيريا، ويلتقي منتخب المغرب ضد مالاوي، أما جزر القمر فتواجه الكاميرون صاحبة الضيافة. نعود لنتحدث بالتفصيل عن هذه المباريات في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء هذا اليوم. نتوجه إلى تونس، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الداخلية. وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية أن رئيس الدولة أكد أن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، مذكرا بتمسكه بتطبيق القانون على الجميع وبرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة. نستمع إلى مقتطف مما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد.
أريد بهذه المناسبة أن أتوجه إلى كل التونسيين والتونسيات وإلى العالم كله لأقول لهم أن الحريات اليوم في تونس مضمونة أكثر من أي وقت مضى، ونحن نسعى إلى تطبيق القانون على الجميع، وليس لأي كان في تونس وفي خارج تونس من التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية. نقول لهم أننا نعمل في إطار القانون، ونعمل أن يكون القضاء مستقلا، لا أن يجلس في بعض الأحيان قاضٍ يدعي أنه يطبق القانون ولكن للأسف يتجاهل القانون، لأنه تم تمكينه من الجلوس على أريكة القاضي لا لكفاءته ولا بناء على مقاييس موضوعية، ولكن بناء على الولاء. وبهذه المناسبة أقول أننا لا نريد العنف ونرفض العنف ونرفض أي تجاوز من أي كان، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة من الداخل، يريدون أن يكونوا حكاما وخصوما. هناك قضاة شرفاء وقد عبروا عن مواقفهم في كثير من المناسبات، عن رفضهم لعدد من الممارسات في أروقة المحاكم وفي غير أروقة المحاكم. وتعلمون السيد وزير الداخلية أن العديد من القضايا لا تزال جارية منذ أكثر من عقد. وتعلمون السيد وزير الداخلية أن البعض الذي يحاول أن يبرز اليوم للعالم أنه مظلوم مكانه السجن. أنا لا أجلس هنا على أريكة القاضي لأتحدث عن بعض الملفات، ولكن لدي من المعلومات الكثير الكثير عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء. نحن مع قضاء مستقل، والقضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون، وظيفة. وليعود إلى كل ما كتب حتى في الغرب عن التوزيع، عن توزيع الوظائف وعن الفصل بين الوظائف، لا أن تتحول الدولة التونسية إلى مجموعة من الدول باسم أن المؤسسة مستقلة ولها سلطة ترتيبية. ليقرأوا القانون جيدا قبل أن يطبقوه، وليستحضروا مهامهم النبيلة قبل أن ينطقوا بالأحكام أو ينطقوا بمثل هذه الإجراءات. الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، الأمر يقتضي أن نتحمل واجبنا كاملا أمام ربنا، وأن نتحمل واجبنا كاملا أمام الشعب التونسي.
استمعنا إلى مقتطف من كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين. نبقى في تونس لنتحدث الآن عن جائحة كورونا. فقد ذكرت وزارة الصحة اليوم أنه تم بتاريخ 20 جانفي تطعيم 7432 شخصا ضد كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ انطلاق الحملة إلى 6,146,546 شخصا. وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة التونسية للتلقيح ضد كورونا أن عدد الذين استكملوا التلقيح يتوزع بين 4,525,903 ممن تلقوا جرعتين، ومليون 620,643 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد التلقيح بلغ 12,606,534 جرعة. إلى المغرب الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 9,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة في الساعات الماضية. الوزارة أبرزت في نشرتها اليومية لحصيلة كوفيد 19 أن 4,046,592 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 23,036,000 شخص، مقابل 24,631,000 شخص تلقوا الجرعة الأولى. وأشارت نشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1,078,000 وحالتين منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من شهر آذار مارس عام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 15,047 بنسبة فتك تصل إلى 1.4%. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكورونا في المغرب فقد بلغ 10.7%. على صعيد آخر، ذكر وزير الداخلية المغربية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية للسنة الحالية والذين لم يقوموا بذلك حتى الآن بأنه يتعين عليهم ملء استمارتهم عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء في 10 من الشهر المقبل. ولفت وزير الداخلية في بلاغ تذكيري حول عملية الإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية انتباه الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية إلى أن يودعوا في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير 10 من الشهر المقبل كآخر أجل لذلك. طلبات إعفائهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم. وأضاف البلاغ أنه سيتم عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية لدراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء. في شأن الجزائر، تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان مع سفير مصر لدى الجزائر حول تعزيز الشراكة الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتوأمة بين جامعات البلدين. وأوضح بيان للوزارة أن هذه المقابلة شكلت فرصة لعرض الرؤية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون. وفي هذا السياق شدد الجانب الجزائري على أن المبادلات والشراكة يجب أن تقوم على مبدأ التكامل والامتياز من خلال تفضيل الربط الشبكي لأقطاب الامتياز وإقامة مشاريع بحث بالشراكة ذات صلة بالقطاع الاجتماعي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الطرفان وضعية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مذكرين الإرادة التي تحزوهم من أجل تعزيز الشراكة والتوأمة بين الجامعات الجزائرية والمصرية والحركة الأكاديمية وتبادل المعلومات والخبرات. وقد اقترح أن ينظم قريبا ملتقى يجمع المؤسسات الجامعية الجزائرية والمصرية بهدف تحديد السبل الجديدة للتعاون في إطار هذه الرؤية الجديدة. كما تمت الإشارة إلى أن هذا الحدث سيشكل فرصة للبلدين لتبادل الخبرات حول التحديات الرئيسية التي تواجههما من حيث الحوكمة والجودة والتوظيف والابتكار. وبالنسبة لكورونا، أعلن معهد باستير في بيان له عن تسجيل 400 حالة من المتغير أوميكرون في الجزائر، وهو ما يمثل حتى اليوم 57% من مجموع المتغيرات المنتشرة لوباء كوفيد-19. واعتبر المعهد أنه بهذا نسجل منحنى تصاعدي محسوس لعدد حالات الإصابة بهذا المتغير، مشيرا إلى أنه كما كان منتظرا فإن هذا يعود إلى خاصية هذا المتغير سريع الانتشار وبصفة جد عالية كما هو ملاحظ على مستوى العالم. في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء جون كاستكس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة أوليفييه فيرون مساء الخميس، أعلن عن الرفع التدريجي للقيود الرامية لمكافحة تفشي كورونا اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل، مثل وضع الكمامة في أماكن مفتوحة، وهو إجراء تفرضه عدة مناطق. وفي هذا الإطار ستلغى القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارا من هذا التاريخ، أي بعد 9 أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح المقرر الاثنين المقبل، التي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه. أما العمل فسيكون مفصل به عن بعد، وسيعاد فتح النوادي الليلية في 16 من الشهر المقبل، كما سيبقى فرض شهادة التلقيح الذي سيسمح برفع معظم القيود المفروضة رهن قرار سيصدر في المجلس الدستوري. ستتمكن النوادي الليلية التي أغلقت أول مرة طيلة 16 شهرا وأعيد فتحها في تموز جويلية الماضي وأغلقت من جديد في 10 من كانون الأول ديسمبر أن تفتح أبوابها من جديد في 16 من الشهر المقبل. وأيضا اعتبارا من 16 ستستأنف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها أن يقف، بالإضافة إلى الشرب وقوفا في الحانات وفي الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام. وينظر كاستكس في تخفيف القيود في المدارس بعد العودة من العطلة الشتوية الشهر المقبل. في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة فتح إمكانية تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.